تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
أكدت التفجيرات الدامية الأخيرة وما سبقها أن العنف والإرهاب تحول إلى أداة ضغط سياسي، فبغض النظر عن تورط تشكيلات وعناصر من حزب البعث وتنظيم القاعدة وانتسابات أخرى من عدمها، فإن عموم أحداث العنف والتفجيرات التي شهدها العراقيون بعد عام 2003 يمكن أن توضع في خانة المشاريع السياسية. مخاطر تحولات العنف والموت المجاني والسياسة في العراق محور برنامج عالم متحول، نناقشه مع ضيفنا الباحث الدكتور حيدر سعيد. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
عنف الجماعي اللي شهدته مدن عراقية مختلفة وآخرها في بغداد يشير إلى أن العنف وأعمال الإرهابية بهذا الشكل ذات هدف سياسي. كيف يمكن أن تبرر لنا أو تشرح لنا هذه العلاقة بين العنف والأهداف السياسية؟ دكتور حيدر سعيد.
أنا شخصياً أتصور أنه النسبة الكبرى من العنف، لم أقول كل العنف اللي صار في العراق بعد 2003 هو كان لغايات سياسية، يعني ولن ننسى أنه تعريف الإرهاب هو العنف المسيس، العنف لغايات سياسية. من أول التفجيرات اللي حدثت في بغداد اللي ضربت السفارة الأردنية في آب 2003، ثم مبنى الأمم المتحدة، ثم الاغتيالات، ثم العنف الطائفي اللي اشتد في سنتي 2006 و2007، هو كله كان لغايات سياسية. لكن يعني يمكن أن نأشر إلى تحول في العنف السياسي. أنا أعتقد أنه جزء من العنف الموجود الآن على الساحة العراقية،
نعم،
هو أصبح أداة تعاطي سياسي بين أطراف اللعبة السياسية، التعاطي قائم على أساس العنف. أيضا العنف الآخر موجود واللي أيضا هو عنف مسيس.
نعم، هل يعقل فعلا أنه أطراف يعني فاعلين ومشاركين في الوضع السياسي في العملية السياسية يمكن أن يلجأوا لهذه المفردات العنف بهذا الشكل؟ أم أنها جهات أخرى خارج العملية تفرض أجندتها عن هذه اللغة وهذه المفردات لتكون أيضا طرف أساسي في العملية السياسية؟
يعني خليني أنا أقول مو بالضرورة أقصد تفجيرات الأربعاء الماضي، يعني لما بدأت نزعة لاستعادة الدولة لسلطتها لقوتها لمركزيتها، كانت هناك أطراف تحارب هذه الدولة، يعني كان هناك رؤية ضمن أطراف أخرى موجودة داخل نفس المشهد السياسي، داخل نفس اللعبة السياسية، أنه تريد الدولة تبقى ضعيفة، من ليس في صالحها أن نستعيد دولة مركزية قوية مرة أخرى. وبعض العنف اللي موجه ضد الدولة كان يحمل هاي الرسالة الرمزية، أضعاف الدولة وتبين إظهار الدولة بأنها لا تزال دولة عاجزة. ولكن أيضا أقول جهات أخرى، إذا أريد نتحدث عن تفجيرات الأربعاء الماضي، الجهات الأخرى اللي خارج اللعبة السياسية هي أيضا يهمها أن تقدم رسالة رمزية، لكن هنا مو صراع داخل أطراف في نفس اللعبة. هناك مشروع عدمي، مشروع هو مستمر من 6 سنوات، أنه لا ينبغي أن يحدث شيء في العراق ويجب إفشال كل ما يحدث في العراق. لذلك جزء من هاي الرؤية العدمية هو ضرب الناس نفسهم، يعني ضرب الحياة نفسها أيضا برسالة رمزية.
هل نؤشر أنه أطراف دولية أطراف إقليمية تشارك في هذا العمل، أن لا يكون هناك عراق مستقر بصيغته ولو المتعثرة بصيغته الديمقراطية والصيغة الجديدة يفترض؟
يعني ممكن، لكن أنا الأهم بالنسبة لي ممكن تكون أكو أطراف خارجية وراء هاي التفجيرات، لكن أنا اللي يهمني أكثر هو التقاطع بين الخارجي والداخلي. هو أنا أعتقد منها تأتي نقطة القوة للخارجي في أن يحدث مثل هذا، يعني طبيعة الصراع الموجود داخل العراق اللي ممكن أن يتحول إلى نقطة نفوذ أو نقطة هيمنة ممكن أن تشتغل فيها الإرادة الخارجية. أنا أعتقد هاي كانت وريدة هاي ما تسميه نقطة التقاطع بين الداخلي والخارجي. وعمليا إحنا سنة ونص أو سنتين، يعني من خلينا نقول من بداية 2008 تحديدا بعد معارك صولة الفرسان في البصرة وفي مدينة الصدر والحملة اللي قادتها الحكومة ضد الميليشيات. سنة ونص احنا نتحدث عن تحسن امني. الحقيقة اللي صار يوم الاربعاء الماضي كان بطبيعته انه ضرب منشآت مؤسسات سيادية للدولة، ضرب قلب بغداد بهذا الحجم الكبير. انا اعتقد راد رمزيا انشك فيما جرى خلال سنة ونص. يعني الأشهر الأخيرة حتى التفجيرات بتلعفر في مدينة الصدر بالجنوب بطوس خرماتو في أكثر من مكان بالعراق كانت تفجيرات يعني راح بها أعداد كبيرة من الضحايا، بس أنا أعتقد تفجيرات الأربعة كانت تنطوى على رسالة رمزية غير هذا، مو بس فيها بعد التدمير، أكو رسالة سياسية أنه الطرف ما زال قوي اللي ممكن أن يحدث هذا. لا. غير مسيطر عليه، العنصر الأجنبي الداعم خلص الأمريكان، وبالتالي ما أرادته الحكومة ربما أيضا هو يدخل في إطار البروباغاندا رفع الحواجز وما إلى ذلك، هو لا، أنه هذه الحكومة غير قادرة على ضبط الأمن. لذلك كانت رسالة رمزية لكن حقيقة مؤلمة ودامية وفيها أرواح. أنا دائما أقول للأسف أنه أرواح الناس في بلادنا تروح رسائل رمزية
مع الأسف فعلا، وما أقسى هذا التشبيه. وأيضا هذا يجرني إلى التنبيه إلى ناتج أساسي من أعمال العنف والفوضى، وهي إدامة حالة الخوف لدى الفرد، لدى المواطن العادي ولدى العائلة العراقية كقيمة سايكولوجية وسلوكية. يعني باليوم التالي يوم الخميس بعد أربعاء التفجيرات كثير من الموظفين لم يذهبوا إلى دوائرهم.
أنا أعتقد هو هدف أساسي لهم، هم يعني الهدف الأساسي هو إشعار الناس في العراق أنه كل شيء ذاهب إلى العدم، كل شيء فاشل في العراق. هاي سنة ونص كانت مهمة، يعني رغم أقول مرة أخرى كل التفجيرات اللي صارت ظل هناك أمل قوي في العراق، لذلك هذا الأمل دعم نشاطات كثيرة. يعني الجمعة فاتت في العراق كان أول مظاهرة وصفت للدفاع عن حرية التعبير في العراق، كان حدث مهم. هذا المجتمع اللي يفكر بحرية التعبير ويدافع عن حرية التعبير والجدل حول الصحافة وحول حقوق الإنسان ظل ينشط الأمل القوي بالعراق، لكن جميل. الآن أنت تحس أنه بيزاء أرواح الناس اللي تروح بهاي العبثية والبربرية والوحشية، هاي الأشياء ممكن تتراجع لي ورا. يعني ولذلك هذا رهان من يقوم بهذه التفجيرات، رهان أنه إحساس الآخرين بأنه لا شيء ممكن أن يحدث في العراق.
نعم، وربما أضيف دكتور حيدر سعيد إلى أنه توقيت أعمال العنف وتصاعدها بالشكل الأخير يتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة. يعني إن صح هذا الافتراض، هل هذا تعزيز لحقيقة أنه البرلمان الجديد والمسيرة الديمقراطية فعلا بالاتجاه الصحيح بما يهدد مصالح وأجندات الجهاد التي تضغط وتميل إلى استخدام العنف كوسيلة تخريب؟
أنا أعتقد أنه المحصلة النتيجة ستقود إلى ذلك حتما. يعني أستاذ مويد، بعد الانتخابات المجال في المحافظات الأخيرة فعلا حدث تحول سياسي، الكتل الطائفية اهتزت. انتخابات كانون الثاني الماضي لحظة مفصلية بعراق مع بعض صدام، حدث طريق جديد نحو بناء الكتل، كسر لقواعد اللعبة السياسية السادت خلال السنوات. لا أدري إن كان من قام بالتفجيرات يخطط لذلك أو لا، لكن أعتقد أن هاي التفجيرات راح ترجعنا إلى قواعد اللعبة القديمة، راح تقضي على ما حدث من منجزات، لأنه راح يصير الإحساس أنه ما زالت أطراف الصراع نفسها، وضع الصراع نفسه، بالتالي المواطن ما عنده غير أن يحتمي خلف الخنادق الطائفية اللي هي يتصور الوحيدة اللي ممكن أن تحميه. يعني بمعنى أنا حتى سياسيا احنا ممكن ان نرجع لورا.
وفي قراءة لتكتيك القوى العنف اللي يعني تنفذ هكذا أعمال، يعني دائما دكتور حيدر سعيد امتلكت ومنذ أكثر من 6 سنوات امتلكت صفة المبادرة والمبادئة بالتوقيت والوسيلة واختيار الهدف، أي أنها تتفوق على القدرة الأمنية الحكومية في هذا الباب. إلى أي مدى يضاف هذا العنصر، عنصر زمام المبادرة للقوى المعارضة للإرهاب للقوى العنف وسميها ما شئت، إلى أي مدى يضاف هذا العنصر إلى قائمة استثمار العنف في العراق؟
يعني أنا أعتقد فعلا هي أثبتت مرة أخرى أنه هي عدت زمام المبادرة وإن كان ما حدث. وأنا أعتقد الأمريكان يعني بتريس تحديدا، خطة بتريس لعبت دور أساسي في نجم القاعدة في إفقادها عنصر المبادرة من خلال خلق الصحوات، وأنا أعتقد أنه راح يدخل عنصر سياسي آخر كيف ممكن أن يستثمر مرة أخرى في الوقوف بوجه هذا القوى. لكن فعلا هي مرة أخرى بعد غياب العنصر الأمريكي أثبتت أنه هي فعلا مرة أخرى ممكن أن تملك المبادرة والمبادرة بإيدها.
هذا يجرني إلى سؤال، أنه أين تقف أمريكا من هذا الوضع الأخير، أو لا سمح الله إذا تراكمت أحداث مشابهة؟ أمريكا صاحبة المشروع بين قوسين في التغيير في العراق مع كل ما يرافق من التباسات، ومع تأكيد أوباما على تنفيذ الاتفاقية وتأكيده على إتمام الانسحاب في 2011، ومؤشرات عودة فوضى وإرهاب في العراق. كيف تنظر أمريكا للواقع برأيك؟
يعني أكثر نص كان واضح في خطاب أوباما في جامعة القاهرة، قال نحن لدينا مهمة مزدوجة في العراق، تسليم العراق لأهله ودعمه. بس من خلال صلتي بمراكز البحوث الأمريكية، هناك انشغال كامل بشيء واحد هو ما يسموه الإكزيت استراتيجي، استراتيجية الخروج من العراق. أنا أعتقد أن الأمريكا راح يكون يراقبون الأوضاع، يعني هناك اختبار للحكومة العراقية، والأمريكان يراقبون إلى أي حد ستنجح الحكومة في هذا الاختبار. أولا قدرتها على الحفاظ على الوضع الأمني بعد الانسحاب. الشيء الثاني وهذا بالنسبة للأمريكان هو ليس أقل أهمية من الأول، هو قدرة الحكومة على ضمان انتخابات نزيهة ديمقراطية بغياب أيضا العنصر الأمريكي المراقب. يعني أيضا كانون الثاني 2010 هو اختبار أيضا أقل أهمية من الاختبار الأمني للحكومة العراقية. أتصور أنه ممكن تنبني تتوضح الرؤية الأمريكية تجاه العراق بحسب نتائج هذا الاختبار. بس عموما الهاجس الأمريكي الأساسي هو الذهاب نحو أفغانستان، أنه العدو هناك وليس في العراق مثل ما قال أوباما حتى قبل انتخاب رئيسا.
لكن ألا تذكر أصوات الانفجارات، انفجارات الأربعاء في بغداد، أن العنف والعدو ما زال في العراق أمريكيا إن صح
يعني القول؟ أنا معك أسأل، أنا معك أسأل كيف تتوجه هذه الانفجارات الرؤية الأمريكية. أنا أيضا مو مع الرؤية أنه الأمريكان سيتركون العراق حتى وإن خاض العراق نزاعا أهليا عنيفا أو عافت به القاعدة فسادا. بالنهاية بلد خطر، العراق بلد مجاور لإيران، العراق بلد مجاور لكل مناطق التوتر في الشرق الأوسط. أنا شخصيا لا أستطيع أن أصدق أن الأمريكان يتركون العراق هكذا يعني. لكن أنا معك، أريد أن أراقب كيف هذه التفجيرات كيف ستوجه الرؤية الأمريكية تجاه العراق.
أخيرا، إذا صح اعتبار مثل هذه الأعمال وما سبقها هي نواقيس خطر تقرع، واحدة من نتائجها هو خلخلة شعبية الحكومة، حكومة المالكي إن صح القول، تعريض القوات الأمنية إلى الانتقاد الشديد من أصغر مواطن في الشارع إلى برلمانيين، سرعان ما تكال التهم لكل الجهات المسؤولة. ألا يعتبر هذا واحد من أهم النتائج التي قصدتها أعمال العنف، هو خلخلة الثقة بالحكومة وأجهزتها؟
يعني أكيد أنا أعتقد هناك ثغرة خلقها شعور زهو بيه كثير من البروباغاندا. هاي الثغرة استغلت من قبل من قام بتفجيرات الأربعاء، إزالة الحواجز من دون تخطيط سابق. ربما أعتقد الحكومة رادت تستعمل هذا بشكل بروباغاندي. أنا أقول دق ناقوس الخطر، بإذا إحنا لازم نفكر برؤية استراتيجية بعيدة عن أي دعاية وبعيدة عن أي استعمال سياسي. هل نحن نملك قوة استخبارية تستطيع أن تتغلغل في داخل هاي الجماعات وتجيب نتائج إيجابية لصالح القوى الأمنية؟ هل القوى الأمنية فعلا أصبح ولاءها للدولة وليس ولاءات طائفية أو إثنية أو غير ذلك؟ مدى احترافيتها؟ كل هاي الأسئلة أنا أعتقد لازم نطلع من استعمال كل هاي بشكل دعائي.
ونخشى أن تكون الفوضى أحد أدوات رهان سياسي مستمرة مع الأسف في العراق. شكرا جزيلا للضيفنا الباحث الدكتور حيدر سعيد في قراءة وتقييم لأعمال العنف وتناميها في العراق وتحليل تأثيراتها على الحياة سياسيا واجتماعيا في العراق. شكرا جزيلا لكم.
ممنون لك. شكرا.
شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين. كانت تحولات العنف والسياسة والموت الرخيص محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. لكم تحياتي نبيل الحيدري، ألتقيكم في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.